الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فعنوان هذه الكلمة أربع رسائل بمناسبة الخطاب المفتوح من سلمان العودة. الرسالة الأولى: إن من أهم المهمات أن يقوم الداعية إلى الله بالإصلاح، فإن الله إنما أرسل عباده ليصلحوا في الأرض، لكن للإصلاح طرقا، وحتى يسلك الطريق الذي هو الطريق الناجع والنافع في الدنيا قبل الآخرة هو أن يسلك الطريق الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكم من مدع للإصلاح وهو لم يسلك طرق الإصلاح. قال سبحانه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فلا إصلاح ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا بسلوك الطريقة التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ذلك خير وأحسن تأويلا، فهو الأحسن والأخير عقلا وشرعا. فكيف يدعي كثير من المسلمين أنهم مسلمون وأنهم مسلمون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجسدون هذا التسليم عمليا في طريق إصلاحهم ودعوتهم إلى الله. وإن مما تواتر في السنة النبوية أن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا سنجد ظلما وسنجد فسادا واعتداء من الحكام، فأمرنا إن وجدنا ذلك أن نقابل ذلك بالصبر، وأن نجمع الناس على ولاة الأمور، وأن نستر أخطاءهم مع مناصحتهم لكن بالطريقة الشرعية. ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. هذا أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وفي حديث أسيد في الصحيحين قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليكم أيها المسلمون، من أراد إصلاحا أو فلاحا أو نجاحا، هل يصح له أن يخالف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سيجد خيرا في مخالفة طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا والله. فالله إخواني أن نسلك في الإصلاح طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان عنده نصيحة لحاكم فإن الشريعة جعلت لذلك طريقا. بينت الشريعة أن النصح والكلام في الحاكم وراءه لا يصح، وإننا مأمورون أن نناصحه أمامه ولو كان علانية لكن أمامه. فقد ثبت في سنن سعيد المنصور أن سعيد بن جبير قال لابن عباس: أنا أقوم إلى هذا الحاكم فأمره بالمعروف أنهاه عن المنكر. قال عبد الله بن عباس: حبر هذه الأمة وترجمانها إن كان ولا بد ففيما بينك وبينه، ولا تغتب إمامك. وثبت عند أحمد والسنة لابن أبي عاصم، وحسن الحديث الإمام الألباني وجوده الإمام ابن باز من حديث عياض بن غن قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فليأخذه بيده وليخلو به، فإن استجاب منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. هذا إخواني هو طريق الإصلاح فيما نجد من ضيم وظلم واعتداء من الحكام. فالله أن نسلك هذه الطريقة إن كنا ناصحين ونريد النجاة لله، نريد النجاة في الدنيا، فإننا عبيد لله والعبد لا يخرج عما يريد مولاه. أما أن نسلك الطرق المخالفة للطرق الشرعية ونزعم أننا مصلحون، كلا والله فلسنا مصلحين. أما الرسالة الثانية: إن من أهم المهمات الأمن، فإن الله امتن على أهل قريش على كفار قريش بالأمن. قال سبحانه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال سبحانه: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. هل يمكن إخواني بغير الأمن أن نعبد الله حق العبادة؟ هل نمكن إخواني بغير الأمن أن نحفظ أعراض أزواجنا؟ أن نحفظ دماء أحبابنا وأنفسنا؟ كلا والله، فإن في الأمن خير الدنيا والآخرة. فكل من أراد أن يفسد أمننا بأي طريقة كانت فلا بد أن نقف وقفة قوية تجاهه أيا كان، ولو خرج بصبغة الدين. فبعض الناس يريد أن يبني قصرا فيهدم مصرا، وهذا تجده في خطاب الدكتور سلمان العودة ردنا الله وإياه إلى الصواب، يذكر بعض الأخطاء الموجودة التي قد يتفق في بعضها ويختلف في بعضها، ثم بعد ذلك يريد أن يهيج الناس على حكامهم. أتريدون إخواني أن نكون مثل سوريا؟ أن نكون مثل مصر؟ أن نكون مثل ليبيا؟ أن نكون مثل تونس؟ أتريدون أن تسفك دماؤنا؟ أن تنتهك أعراض نسائنا؟ أن نكون في رعب؟ أن نشرد في المخيمات؟ أن يشمت بنا الصغير والكبير؟ إن نصح الحكام بهذه الطرق سبب لفساد الدنيا والدين. إن اليهودي الأول المتستر بالإسلام عبد الله بن سبأ سلك هذه الطريقة. أخرج ابن جرير في تفسيره أن عبد الله بن سبأ قال: استميلوا قلوب الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار عيوبي ومرائكم. هذه الطريقة سلكها عبد الله بن سبأ، نتيجتها فقد الناس الأمن حتى قتل ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لا تحقروا إخواني مثل هذا الخطاب مما يهيج الناس على ولاة الأمور، فإن النار من مستصغر الشرر. اليوم كلام وغدا فعل، اليوم أحاديث وغدا دماء تسفك، اليوم أقوال وغدا أعراض تنتاك. أسأل الله ألا يكون كذلك. فالله أن نقف وقفة واحدة ضد كل من يريد أن يعتدي على أمننا وأن يشرد أسرنا وأن يكون سببا لانتهاك أعراضنا، ولو خرج باسم الإصلاح. فإن للإصلاح طريقا، ومن الخطأ أن نبني قصرا وفي المقابل أن نهدم مصرا. الرسالة الثالثة: إخواني، كيف يندفع وراء الدكتور سلمان العودة ردنا الله وإياه إلى هدى؟ كيف ينساق وراءه ووراء خطاباته وهو المعروف عفى الله عنه بتناقضاته، التناقضات الكبيرة؟ أريد أن أذكر ببعض التناقضات الشنيعة. إن سلمان العودة في مقال له في جريدة العكاظ بعنوان النهضة وأخواتها في العدد 54 بعد 203,000 في السنة 31 بعد 400,000 يوجه رسالة عبر مقال له يذم فيه الثورة. تأملوا ماذا يقول. يقول هذا الكلام العجيب، ثم بعد ذلك ينقضه بسنة أو سنتين ويؤلف كتابا يدعو فيه إلى الثورة يسميه أسئلة الثورة. يقول سلمان العودة في هذا الخطاب: الثورة هي انقلاب يستحضر أسوأ ما في الواقع ليؤلب النفوس والعقول على هدمه وتغييره. لاحظ قوله يستحضر أسوأ ما في الواقع، أي أن الثورة لا تنظر إلى السوءات والأخطاء. ثم يقول: وغالبا لا تكون الصورة واضحة للبديل، فالجمهور الغاضب لا يفكر بعقله ويكفيه أن لديه هدفا يسير إليه بتغيير وضع ما. ثم يقول: وإذا كانت الثورة تهدف إلى الانتقال للأفضل فليس هذا هو ما يحدث غالبا. انتبه إلى قوله لا يحدث غالبا. ثم يقول: الناس ضحت وانتهت ولم يعد بإمكانها أن تأتي مرة أخرى لتعمل ثورة تصحيحية على ثورتها الأولى أو تحاسب أو تطالب. ثم يقول: وتقطف الثورة مجموعة منظمة بعيدة عن الأنظار ليبقى الناس في فقرهم وتخلفهم ويأسهم، يجترون آلامهم ويتحدثون عن إحباطاتهم دون فائدة. ثم يقول: الثورة تجمع الصورة السلبية الفاقعة وتعممها وتشهرها وتتجاهل كل ما يتفق مع رؤيتها وتستثمر حالة اليأس من الإصلاح، ثم يقول بعد ذلك: وكأن زمن الثورات قد ولى وحل محله التغيير الفكري والمعرفي والجزئي إلى آخر كلامه. قارن هذا الكلام بخطاب سلمان العودة المفتوح، قارن هذا الكلام بكتاب سلمان العودة أسئلة الثورة. إذن يا إخواني، سلمان العودة متناقض، والمتناقضون لا يصح أن يؤتمنوا على شيء بسيط من الدنيا فضلا عن الأمن الذي به يكون عز الدنيا، عز الدنيا والدين. ثم سلمان العودة معروف بتناقضه مع مرسي حاكم مصر، يدعو الناس إلى أن يجتمعوا عليه وأن لا يثوروا عليه، ويحرم المظاهرات ويقول ما يقول من الأقوال الكثيرة في الاجتماع على مرسي. أما في دولة التوحيد السعودية فلا يرى إلا السلبيات ويضخمها ويرفعها متغافلا عما فيها من الحسنات. وقع سلمان العودة فيما كان يحذر فيه فيما يتعلق بالثورات. سلمان العودة كان مشرفا على ملتقى النهضة الذي فيه اختلاط بين الشباب والشابات وغير ذلك. سلمان العودة انبطح مع الليبراليين حتى قال عبد الرحمن الراشد: إن سلمان العودة ليبرالي أكثر مني. سلمان العودة انبطح مع الرافضة وسماهم إخوة له إلى غير ذلك. هل إخواني مثل هذا، هل إخواني مثل هذا يؤتمن؟ كلا والله. أدعوكم أن تفكروا بعقولكم وأن تنظروا إلى الأمور نظرة كلية، وألا تكونوا ممن يهدم، وألا تكونوا ممن يبني قصرا فيهدم مصرا. أرجوكم أن تعرفوا عمن تأخذون دينكم، ألا تأخذوا الدين عن أمثال هؤلاء المتناقضين. ردنا الله وإياهم للهدى برحمته وهو أرحم الراحمين. والرسالة الرابعة والأخيرة مما أتعجب له غاية العجب، أن يصفق كثير من الحركيين لسلمان العودة وأن يبرزوا خطابه، مع أن خطابه مخالف للشريعة ومخالف للعقل ومخالف لما كان يقوله سلمان العودة قبله. لماذا صاروا يدا واحدة في تنجيد سلمان العودة؟ الحزبية فعلت بهم هذه الأفاعيل حتى صاروا يدا واحدة في مخالفة الشريعة المحمدية. الله الله إخواني أن نكون عقلاء. إن زمن الاغترار بكل ملتحن، وإن كانت اللعة مطلوبة شرعا، وإنما الذم يعود لمن يغرر بالناس بحجة أنه داعية إلى الله أو أنه ملتحن. إن ذاك الزمن قد انتهى، وإن الناس قد صارت لهم عقول، وقد جاء الإعلام الحر المفتوح كتويتر، فصار الناس يرون الأمر على حقيقته. فالله الله إخواني أن نتعقل وأن نعرف حقيقة الأمر. وأختم بتغريدة مؤلمة للدكتور ناصر العمر صاحب سلمان العودة، وعجبي كيف يجتمع معه وهو وسلمان ناصر العمر يحارب الليبرالية والرافضة، وسلمان العودة ينبطح مع الرافضة والليبرالية. لكن إذا عرفت أن الحزبية رق بلا ثمن لم تستشكل مثل هذا. يقول الدكتور ناصر العمر: شكرا أبا معاذ، يخاطب سلمان العودة، فقد عبرت عن كثير من شجوننا، ومن لا يتفق مع مجمل هذا الخطاب أو كان همه التفتيش فيه عن الثغرات فليراجع قلبه. هذا كلام شنيع، لأن الذي يخالف هذا الخطاب الأحاديث النبوية وأقوال سلف هذه الأمة، وقد تقدم ذكر بعض منها. فهل سيعود ناصر عمر سلمان العودة وهؤلاء إلى شريعة محمد بن عبد الله؟ إن سلمان العودة قد نصح وكرر النصح معه وأبى إلا أن يستمر، حتى إن أحدهم كتب كتابا في الرد عليه وأرسله لسلمان العودة، فأبقاه سلمان العودة عنده سنة ولم يرد على الراد عليه، مع أن الراد عليه من أهل الفضل والعلم، وهو يكبر عن سلمان العودة بثلاثين سنة أو أكثر من ذلك. وختاما، اعلموا أن شريعة ربكم جاءت بضبط الأهواء ومخالفتها، لا باتباعها وبما يسمى التلفيس عن النفس. فإن بعض الناس قد يغتر بمثل هذا الخطاب لأنه يوافق هواه، والشريعة جاءت بمخالفة الأهواء، فمن خالف هواه فليبشر بجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالله الله أن نخالف أهواءنا وأن لا نتبع ما يوافق أهواءنا مما يسمى بالتنفيس عن النفس، وأن نكبح جماح نفوسنا الأمارة بالسوء بما يريده مولانا وإن خالفت أهواءنا. فالله الله إخوة الإيمان أن تعرفوا حقيقة الأمر وأن تعرفوا خطورة الأمن. والسعيد من وعظ بغيره كما قال عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم: فاتعظوا بغيركم وانظروا لمن حولكم ويكفي ما جرى في سوريا. أسأل الله أن يجمع شملهم وأن يحفظ أمرهم وأن يجمع شملنا على الهدى وأن يحيينا جميعا على التوحيد والسنة وأن يميتنا على ذلك وأن يجعل المسلمين على وعي ومعرفة بما يريد بمن يريد إفساد دينهم وأمنهم باسم الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وجزاكم الله خيراً.